بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث البراء بن عازب، وقد ذكره الشارح رحمه الله تعالى مستدلا به على إثبات عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، أي ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من إثبات عذاب القبر، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله والحديث في مسلم أيضا عن سعيد عن قتادة عن أنس سعيد بن أبي عروبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. هذا كما ترى مرسل، لكن قد ثبت هذا الذي ذكره قتادة في حديث البراء السابق. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، قيل لا يستتر من البول أي لا يستبرئ منه، كما جاء في بعض الروايات لا يستبرئ من البول، وفسر ذلك بأنه لا يجعل بينه وبين البول حاجزا، بحيث إنه يبول فيرجع البول إلى ثيابه فينجسه. وقيل لا يستتر من البول من الاستتار، من الاستتار بمعنى أنه يبول في عند محضر الناس أو بين أظهر الناس، ولا يستتر لقضاء الحاجة، لا يستتر لقضاء الحاجة. هناك روايات لهذه اللفظة، في رواية لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه، لا يستنزه، هذه الرواية في مسلم وأبي داود. و لا يستنزه من التنزه معنى الإبعاد، في رواية عند أبي نعيم في المستخرج لا يتوقع، هذه أيضا تدل على أنه يرجع البول إلى ثيابه وإلى نفسه. وحمل الحديث على عمومه يعني ماذا أولى، يعني يشمل هذا وهذا، يشمل عدم الاستتار عن أعين الناس لرواية لا يستتر، ويشمل أيضا عدم التوقي من البول، عدم التوقي من البول بحيث يصيب البول ثيابه وبدنه. وقوله: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، نص جماعة من أهل العلم على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يفعل ذلك، غيره لا يفعل ذلك. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ونقل نقولات عن أهل العلم في كتاب أحكام الجنائز، بما حاصله أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أعلمه أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغيره من أين له أن يعلم ذلك، من أين له أن يعلم ذلك؟ إضافة إلى أنه لو فتح هذا الباب ففيه إساءة ظن بأموات المسلمين، لأنك عندما تغرس جريدة رطبة بحجة التخفيف عنهما أساءت الظن بهذا الميت وأنه يعذب، وأنه يعني ظننت أنه يعذب، وهذه إساءة ظن به. فالصحيح أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويراجع كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى تكلم عليه بتوسع. أي نعم ما تكررت فعلا حادثة عين واقعة عين. قالوا في صحيح أبي حاتم أنا أبو حاتم
من حبان
من حبان عن أبي هريرة والحديث أيضا عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وذكر الحديث ذكر الحديث. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن إسحاق العامري المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم هنا قال إذا قبر الميت قال في الأصول أحدكم يعني في أصول الشرح الطحاوية والمثبت من ابن حبان يعني المثبت في الأصل في صحيح ابن حبان إذا قبر الميت إذا قبر الميت. الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث في السنة الصحيحة هكذا عندك
لكن من قال في السنة عبد الرحمن يساق العزيز
كذا ها؟ الذين أنكروا تسمية الملكين يعني ضعفوا هذا الحديث ضعفوا يا عبد الرحمن هذا الذي ذكرناه عبد الرحمن إسحاق العامري. نعم هو مختلف فيه عبد الرحمن إسحاق العامري مختلف فيه كان الشيخ الألباني ذهب إلى تقوية حديثه. نعم حسن صحيح هذا كلام الترمذي
الترمذي
لا قال هنا وقال الترمذي حسن غريب حسن غريب. نعم وقد اختلف أهل العلم في معنى قول الترمذي حسن صحيح وراجع ذلك طول المصطلح بما حصل أنه لا يؤخذ من كلام الإمام الترمذي الجزم بالصحة في مثل هذه العبارات لأنه قد وجد ما جزم فيه الإمام الترمذي بحسن صحيح ووجد أنه ضعيف. نعم من أحسن من تكلم على معنى قول الترمذي حسن صحيح الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي من أحسن من تكلم على شرح عبارة الترمذي. قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته الكيفية الله أعلم بها ما نعلمها. قال ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل الوقوف إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له فيه في هذه الدار والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول يعني لا يأتي الشرع بشيء مستحيل مستحيل عقلا ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم يأتي بأمور تتحير فيها العقول يقف العقل فيها حائرا أما أن الشرع يأتي بأمور مستحيلة يحيلها العقل هذا لا يمكن. قال فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق هذا المبحث ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. قال فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا أي تعلق الروح بالبدن أو بالجسد كونه في بطن الأم هذا نوع من أنواع التعلق ويختلف هذا التعلق عن الثاني عن النوع الثاني. قال الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض ويختلف هذا عن هذا تعلق الروح بالبدن في حال كونه في بطن الأم جنينا يختلف عن تعلقها بالبدن في بعد خروجه من بطن أمه تختلف الأحوال الثالث تعلقها به في حال النوم، أيضا تختلف حالة تعلق الروح بالبدن في حال النوم البدن، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. سبق هذا أن الروح في حال المنام تفارق من وجه وتتصل بالجسد من وجه. قال الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. وقت سلام المسلم الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام، حديث أبي هريرة.
هنا علق ابن القيم
نقل إجماع، لكن في نظره هذا خطاب لولا ذلك ما نزل. ابن القيم رحمه الله يذكر الإجماع في كتاب الروح، ينقل إجماع السلف على أن الروح ترد إلى البدن عند سلام المسلم، ينقل إجماع السلف على هذا. من حيث الأدلة هل هناك دليل صحيح صريح؟ لا أعلم، وإنما الذي جاء في الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، وحتى هذا الذي جاء في هذا اللفظ يعني فيه كلام، فيه كلام حديث أبي هريرة عند أبي داود الضعف إن جاءت أنا في سنده أبا صخر حميد بن زياد وكذا يزيد بن عبد الله بن قصير فيهما كلام. فالحديث فيه مقال الذي ورد في حق النبي عليه الصلاة والسلام بقي في حق غيره، ليس هناك كما سمعت حديث صحيح صريح في هذا، إلا أن ابن القيم ينقل إجماع السلف، وهذا الإجماع في الحقيقة يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. نعم. وهذا يعني ابن القيم يقرر هذا، يقول ما الفائدة من السلام، ثم يقول والسلف مجمعون على هذا، وكلامه قوي، كلامه قوي في الحقيقة. وحتى الإجماع هذا إن لم ينقل فالأصل أخذ به. إيش؟ رد على هذا الإجماع. سماع الموتى معروف، الشيخ الباني يرى أن أنهم لا يسمعون إلا فيما أورد به الدليل، أنهم يسمعونه، أنهم يسمعونه، وعند السلام المسلم لم يرد دليل على أنهم يسمعون ذلك، لكن الذين قالوا بالسماع استدلوا بأحاديث السلام، قالوا ما الفائدة من السلام على من لا يعقل ونحو ذلك. أقوى ما في الباب الإجماع المنقول، أقوى ما في الباب الإجماع المنقول، إذا صح هذا الإجماع فالمصير إليه، فإن لم يصح يعني ما الأصل أنه لا يصار إلى قول إلا إذا رجحته الأدلة، وينظر إن شاء الله كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهل رد على هذا الإجماع الذي نقله ابن القيم في الروح، هذا إن شاء الله يحتاج إلى نظر. قال وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، حديث أنس قد سبق، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. كلام الشيخ الألباني في أي كتاب؟ تكلم أظن في أحكام الجنائز. هذا الذي وعدت مجلدات. هناك ممكن واحد يجلد إن شاء الله يظهر تراجع عن طول
إن شاء الله.
ما تقصد الشيخ الألباني.
يقول له السلام عليك أيها المسلم.
يحل الحياة. نعم. المسألة تحتاج إلى مزيد نظر. قال وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. يعني الخلاصة من هذا ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية غير تعلقها بها بحال الحياة، ويقرر أنها لا تفارق البدن فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات. نعم، ويستدل بهذه الأدلة، يعني أنه يسمع خفق نعالهم ونحو ذلك. وهذه يعني هذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة، يعني حياة من جنس الحياة التي تكون في الدنيا. قال الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، لأنها بعد ذلك تستمر مع البدن إما في نعيم وإما في عذاب. قال ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، سبق الكلام على هذا، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. طيب سنقف في هذا الموضوع من أجل مراجعة المسألة المذكورة للدرجة الثانية.